الحمد لله رب العالمين 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 والصلاة والسلام على رسول الله 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 وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة لها شأن عظيم، ولهذا فرضها الله جل وعلا على جميع الأمم السابقة عن طريق الكتب التي أنزلها عليهم وعن طريق الرسل. ومن المعلوم أيضا أن الله جل وعلا بعث لكل أمة رسولا منهم، فقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وجميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا يرسل الله جل وعلا الرسول إلى قومه خاصة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة، رسالته عامة للجن والإنس، ولهذا يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. ويقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة عامة. وبناء على ما تقدم، فإن الصلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها الله جل وعلا عليه ليلة الإسراء، وكان أول فرضها أنه فرضها 50 صلاة، وما زال صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى حتى أقرها الله جل وعلا 5 صلوات، لكن هي 5 صلوات لكن بأجر 50 صلاة، لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فورضها الله 5 صلوات، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. جبريل هو الإمام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المأموم، فصلى به هذه الأوقات في أول وقتها. فصلى به الفجر حين طلع الفجر، وصلى به الظهر حين زالت الشمس، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه، وصلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، وصلى به صلى به العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، وصلى به المغرب حينما غربت الشمس، وصلى به العشاء حينما غاب الشفق، ثم صلى به في اليوم الثاني.
الشيخ انا حفظكم الله، تسمحون للمترجم يترجم يا شيخ؟
طيب
الله يحفظكم يا شيخ.
طيب
جزاكم الله خيرا، تفضل يا اخ محمد.
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله، شيخ حفظه الله وبارك فيه. Begin by praising Allah and thanking him and sending the peace and prayer upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. Today will be about the obligation of Salah and the ruling of the people that leave it. It is known that Allah subhanahu wa ta'ala has created the creation. They may worship him alone without any partners. And he has created from this creation al-mala'ika, the angels. They are a creation that do what Allah has ordered and do not break his command. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, he says, وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ, this house that is built. This is a house that is in the seventh heaven. And in it every day will come in 70,000 of the mala'ika to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But likewise Allah, he has created the man and the jinn kind that they worship him alone. And for this reason he has sent the messengers and the prophets. So they have brought their people and brought to their people the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And within this message is contained that they must uphold the salah. It is an obligation upon all of the religions, and all the messengers came with this obligation of a salah. And the Shaykh Hafizahullah noted some ayat. Shaykhna.
Naam.
Al-ayat fi salah. Ana ma عندي كل الآيات. الآية الأولى.
الآية الأولى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والآية الثانية قال والثانية في عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
إن شاء الله لك الله خير. And the Shaykh Hafizahullah, he noted some ayat to prove that this was in the previous nations of As-Salah and in the Quran, which means, and remember in the book Ismail, he was truthful and he was also from the Anbiya, and he used to order his family that they uphold the Salah and that they give the Zakah, and he was accepted with his Lord. And also about Isa alayhi salatu wa salam, he said, verily I am the slave of Allah. He has given me the book and he has made me from his messengers. And he made me bless wherever I am and wherever I go, and ordered me that I give salah, that I uphold the salah and that I give zakah. But this is the place of proof. I don't remember the end of the ayah. And he said, he went on, Hafizahullah, to say, oh, it is known that Allah subhanahu wa ta'ala has sent for every people a messenger, as he said, and we have sent to every nation a messenger that may speak to them with their own tongues, and they are all sent to their nations in specific. But our messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, was sent to the whole of mankind, the mankind and the jinn. He was sent to the whole world. And some of the ayat is, and we have not sent you except for the whole of al-alameen, all of the people, or all of the world. And also in Surah al-Jinn, he said, say, it has been revealed to me that a people from the jinn said, we have heard a Quran that is ajaba, that is extraordinary. That guides to that which is rush, that which is right. شيخنا.
نعم.
الآيات في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرسل عامة للناس، الآية الأولى.
الآية الأولى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآية الثانية التي للجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وقوله تعالى قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
Once again, the proof for the Messenger sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam being sent to all of mankind. The first one is, and we have not sent you except to all of the people, all of the alameen, as a person that brings one that brings bad news and warns them. And in the second ayah, it is about the jinn. And Allah subhanahu wa ta'ala says, which means if, and remember when we brought to you, or we have brought to you, the people from the jinn that had sat and listened to this Quran, and when they heard it, they went back to their people as warners, saying, "Oh, our people, we have heard a book that has been revealed after Musa, and it has come as a musaddiq, that is affirmative to what you have. Oh, our people, follow the guidance of the warner, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." And the third ayah is, say it has been revealed to me that the people from the jinn have heard this book, the Quran. We have heard an extraordinary Quran that guides to that which is rushd, that which is correct, and we have believed in it, and we will not associate partners with our Lord, abadan, at all. So all of these are proofs that our Messenger sallallahu alayhi wa alayhi has been sent for the whole world. And this salah has been made farb upon us the day that Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam was taken for al-Isra wal-Mi'raj. And he kept on going between him and Allah subhanahu, he went up to Allah and Allah made it an obligation upon us to pray 50 prayers in the day. And the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam would go between Allah and Musa. Musa would give him advice that to ask Allah to make the salah less or lighter on the people. So Allah, Rasulullah would go back and forth between Musa and Allah subhanahu wa ta'ala until Allah had written it. 5 salah equal to 50, and as Allah subhanahu wa ta'ala said, in every good deed it is 10 times its fold. And Jibreel, and it was the 5 salawat, al-Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, and Fajr. And Jibreel alayhi salatu wa salam came to our Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam and prayed with him as the imam, and our Prophet sallallahu alayhi wa sallam as the ma'mum, the one being led, the 5 prayers at the first of the time. That is, he prayed salat of Zuhr with him at the time where the sun is in the middle of the sky and your shadow is very close to you. He prayed Asr with him at the time at the first of it where your shadow is 2 times you, and he prayed Zuhr with him at the time where the sun is, at the same time the sun would go down. And he prayed Isha with him at the time it got dark, and he prayed Fajr with him the same time the sun, the Fajr broke in. And he also did the same, he would come down and he prayed with him at the end of these times as well. That's a problem, Shaykhna.
سبق بيان أول كل وقت من الأوقات من أوقات الصلوات الخمس. ثم إن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني إماما، صلى به الفجر في آخر وقتها، وصلى به الظهر في آخر وقتها حينما كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم صلى به العصر في آخر وقتها، ثم صلى به المغرب، ثم صلى به العشاء في آخر وقتها يعني حين منتصف الليل، وهذا هو الوقت المختار. ثم صلى به الفجر قبل طلوع الشمس وقال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فإذا نظرنا إلى إرسال الله جل وعلا لجبريل يأم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ليبين له أول وقت كل واحدة منها وآخره، هذا يدل على عظم شأن الصلاة وأهميتها. وبناء على هذا فإن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويخرج بطلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ثم وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس، وذلك حينما إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال. ثم يأتي وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال. ثم بعد ذلك يأتي وقت المغرب بغروب الشمس ويمتد إلى غروب الشفق. وبالنسبة للعصر لها وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم وقت العشاء ينتهي وقت الاختيار بمنتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. هذا بالنسبة للإنسان إذا كان مستيقظا وكان ذاكرا. أما إذا كان ناسيا أو كان نائما فقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لا أستمر لك بالترجمون.
لا نترجم شيئا.
أي ترجم أحسن.
الله يبارك فيك. الشيخ حفظه الله وأنت أشفر الصلوات جبريل عليه السلام. He would pray, came down a second day and prayed with our Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم each صلاة at the end of its time. So he came down and he prayed Dhuhr with him at the time that everyone's in shadow was twice his size. And he prayed with him Asr. And he prayed. شيخنا متى العصر الأخير؟
إلى اصفرار الشمس.
العصر يكون إذا كل شيء كان ظله مثله. العصر يكون إذا كان كل شيء ظله كيف؟
العصر. إذا كان ظل كل شيء مثليه. العصر إلى اصفرار الشمس، هذا هو الضابط.
خير إن شاء الله.
إيه هذا هو الذي يضبطها.
الشيخ said as for عصر then it was prayed and he prayed with it one he prayed with the Prophet صلى الله عليه وسلم when the sun turned yellow instead of bright and orange but it turned yellow. This was the end of its time. And he prayed Maghrib with him at the end of the time, that is when you start to see when the red is starting to fade. And he prayed Isha with him at the middle of the night, that is the middle of the whole night. And this is the best time for Salat al-Isha. This is the time that is loved the most. And he said, Ya Muhammad, this is the Salah, this is between these two times is the time for each Salah that you have. And this, that Jibreel alayhi salam came down and taught our Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam how to do salah and the times of salah, is just a proof for you to know how great the salah that Allah subhanahu wa ta'ala ordered with is. And there is, so he prayed with him Fajr, and he prayed with him Dhuhr and Asr. And he said for Asr there is two times, a time that it is permissible to pray, is okay to pray within this time, and then there is a time after where it becomes maruri for you to pray. It's wajib, you have to do it right away as soon as you see this. And the first one is from when your shadow is 2 times your size. So the sun becomes yellow. But after the sun becomes yellow, then you have to pray right away, and you do not do that as soon as you see them. And Maghrib, he prayed with him Maghrib as well, and he prayed Isha. And Isha has the same as Asr, where there is a time that it is permissible to pray, and that is the time of coming in of Isha, when it becomes the red is gone. So in the middle of the night, you can pray between those two at any time you would like. As for if it goes past the middle of the night, you have to pray as soon as you notice it. And he said this is in the case of a person that is awake and knows what's going on, as far as a person that is asleep or forgets, is not exactly, doesn't know exactly what is going on, then he prays it at its time as a man. He prays it at the time he remembers, because if Allah, if the person is sleeping at the time, then this is a uzr, this is a subhanAllah. Now, this is time. This person, if he is sleeping at this time, the only thing that he can do to, and he misses the salah, then he has to do it as soon as he wakes up or remembers. Because this is the only kafara, this is the only extenuation for you missing your salah. Ta'am Shaykhna, tafadhal.
ومن عظم شأن يعني هو تبين لنا الآن أن وقت الظهر يعني يدخل بزوال الشمس وإذا كان ويخرج إذا كان ظل شيء مثله ووقت العصر يمتد حتى يكون ظل كل شيء مثليه هذا الزوال اللي هذا هو وقت الصرار ومن عظيم شأن الصلاة أن الله جل وعلا فرضها جماعة فرضها جماعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ودلت أدلة كثيرة كلها من الدالة على وجوب صلاة الجماعة على صلاتها في المسجد وقيل صلى الله عليه وسلم ولهذا جاءت أدلة تدل على أن من صلاها أنه لا صلاة يعني للشخص عندما يصلي منفردا لا صلاة له إلا من عذر قالوا وما قالوا يا رسول الله وما العذر قال خوف أو مرض فهذا يدل على يعني هذا وجه من وجوه شأن الصلاة وهو إيجابها جماعة وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة هذا وجه من وجوه عظم شأنها ومن وجوه عظم شأنها أن الله سبحانه وتعالى مدح أهلها فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي سورة البقرة قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال جل وعلا في سورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على الثناء على أهلها وقد أيضا وقد ذم الله جل وعلا الذين يضيعونها فقال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال أيضا في وصف المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فذم الأشخاص الذين يعني لا يحافظون عليها وذم الأشخاص الذين لا يأتون إليها إلا وهم كارهون. فهذه أدلة تدل على عظم شأن الصلاة. أما بالنظر إلى حكم تاركها فتاركها قد يتركها جحودا وعنادا، وقد يتركها تهاونا وكسلا. وإذا نظرنا إلى أدلة القرآن وأدلة السنة التي جاءت دالة على حكمه لم يكن فيها تفريق بين من تركها تهاونا وكسلا وبين من تركها متعمدا. ففي سورة المدثر أهل النار يسألون ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الحكم عليه بالكفر. بعدما يحكم عليه بالكفر يستتاب ثلاث صلوات. يعني إذا ترك مثلا الظهر يستتاب، إذا ترك العصر يستتاب، وإذا ترك المغرب مثلا يستتاب. فإذا استتيب ثلاث مرات ولم يتب فإنه يقتل مرتدا عن الإسلام. هذا بالنظر إلى حكمها. ومن المعلوم أيضا أن الله جل وعلا أمر بأمور ونهى عن أمور. والقاعدة التي جاءت عليها الأوامر والقاعدة التي جاءت عليها النواهي أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة. وحينما يأتي استثناء من قاعدة الأمر يكون من الشارع، وحينما يأتي استثناء من قاعدة النهي يكون أيضا من الشارع. وعلى هذا الأساس فإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وكذلك جعلها ركن من أركان الإسلام. ففي حديث جبريل حينما نزل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة، لكنه من جملتها أنه سأله عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فجعل الصلاة ركنا من أركان الإسلام. وعلى هذا الأساس فالصلاة لها أثر على الإنسان في نفسه، ولها أثر عليه في سلوكه في حياته، ولها أثر عليه عند موته، ولها أثر عليه في مواقف القيامة. فبالنظر فالله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمقصود بالصلاة هنا الصلاة التي توفرت أركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها. وإلا فإن بعض الناس قد يصلي ولكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيصلي ويشرب الخمر، يصلي ويستعمل اللواط، يصلي ويستعمل الزنا، فهذا يصلي ويستعمل الربا، فهذا صلاته لم تنهه عن الفحشاء والمنكر. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الصلاة التي يقبلها الله جل وعلا والصلاة التي ترد على صاحبها. فإن بعض الناس قد يصلي وينصرف من صلاته وليس له إلا النصف، وليس له إلا الثلث، وليس له إلا الربع، وقد ينصرف من صلاته وليس له منها شيء. فعلى هذا الأساس الصلاة لها آثار عظيمة في حياة الإنسان وبعد مماته، وكذلك في مواقف القيامة، وكذلك في ثواب الله له، فإنها أول عمل ينظر فيه يوم القيامة. فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. نعم
Sheikh Habibullah, he went on to say, has become clear for us now that Zuhr comes in when everything is Zuhr comes in when the sun is in the middle of the sky, and it ends when everything is when the shadow is equal to you, this is when Dhuhr comes in, and when it's one time your size, this is when Dhuhr is going past the time of Dhuhr. And Asr is at the time when the shadow is twice times your size till the sun becomes yellow, it's Sirat al-Sham. And he, Hafidhullah, went on to say that this salah is one of the great affairs of an Islam. From it is that it has become an obligation upon the people that pray in jama'ah. There's an obligation upon the men that they pray in jama'ah, congregation. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Shaykhna al-Hadith, لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هل هو هذا Shaykh Habibullah wanted to say a hadith that there is no salah for the neighbor of the masjid except for in the masjid. That is jama'ah in the masjid. And there is time. And the salah will be rejected if he does not pray it in jama'ah when this is the case. And Rasulullah said that salah is an obligation in jama'ah except for a udhr, that is a reason, that is a correct reason. They said, what is the reason, Ya Rasulullah? He said, fear or sickness to keep you from Salat al-Jama'ah. And if Jama'ah has 27 times the ajr of the person praying alone. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, for the Jama'ah, is the benefit of the Jama'ah over the person praying alone is 27 times. And from his greatness is Allah subhanahu wa ta'ala has praised those who uphold their salah, as Allah subhanahu wa ta'ala says, verily قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, that verily those are victorious, or those ones have attained a victory, those ones that are upholding, those believers who uphold their salah and they are خاشعون, that they are conscious of it and concentrating in it, or khushu', have khushu' in it. And in Surah Al-Baqarah says, Alif Lam Mim, clearly that is the book that there is no doubt in for those who believe. Verily there is no doubt in it for those that there is guidance in it, those who are from the mustaqeen, the fearful, who have believed, and have upheld the salah and have given the zakah, and those who believe in you and those who believe in those that came before you, verily they are upon a righteous path, and verily they are the ones that are guided. So these hadith, these ayat, and this show you benefit Allah or the place of honor Allah subhanahu wa ta'ala has given to the people of salah and the people that uphold the salah from the righteous. And also that Allah subhanahu wa ta'ala has put down and dishonored those whom have left the salah or do not do it at all. As he said, so after them came people that have left the salah, that they have lost the salah, awa'u salah. يخنع الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه في سورة مريم.
So people have come after them that have lost the salah. They have lost the salah and have followed the desires, so they will find al-ghay, they will find punishment. So this shows you that Allah subhanahu wa ta'ala, while praising the people that have upheld the salah, at the same time he has dishonored and brought down low the people that have left the salah. This is in the case of those who are upholding the salah. As for the ruling, for those people who have left the salah, then there are two types. There are a type of people who have left salah out of rejection and hatred, and there are people that have left the salah out of being lazy and heedless of the salah. So Allah subhanahu wa ta'ala in the book, His Quran, and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when you look in it, you don't find them differentiating between these two people, between these two types. It is whoever left the salah, then it is one ruling, that they have not differentiated between them in the book and the Sunnah. As is in the Quran, it is asked to a people, what has put you into Saqar? What has put you into a certain part of hellfire? They said, we were not from the people who prayed. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, the ahd, the contract between us and them is the prayer. And so whoever left it, and in another hadith, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, that what is between us and them is the prayer, so whomever has left it has left the deen. And Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu said, there is no hajj, there is no part of Islam for a person that there is no salah for him, that he does not, the one who has left salah, and there is no part of Islam for him. And this person that has left the salah, then we put the law, the ruling on him that he is a disbeliever, he is a kafir, and we bring him to make tawbah. We call him to make tawbah. So, for instance, if he has left Salat al-Dhuhr, then we call him to make tawbah from that, and he returns correct path. And if we do this three times and he rejects, then the Shaykh Hafizullah said the ruling is he is killed as a murtad, that is somebody that has returned, has left his deen after accepting, left Islam after accepting it. But we should know, with all of the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, and all of the prohibitions that Allah subhanahu wa ta'ala has put for us, then the foundation is, and the rule is, that Allah subhanahu wa ta'ala does not order us except with that which is going to bring us, which is going to bring us some good and benefit, and He does not prohibit us from that which will take us, which will harm us, and we will not gain any benefit from. Allah subhanahu wa ta'ala made this salah as a pillar of Islam because of its greatness. As is in the hadith of Jibreel alayhi salam, where he sent to the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, and he asked what is Islam, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, after declaring, saying the shahada, said, and upholding the salah. So upon this foundation, and the salah has upon the person that is praying a great effect. It has an effect within himself. It has an effect on his daily affairs. It has an effect on his work. It has effect on him in this life, and it has an effect on him on the day he will meet Allah, the day of judgment. So the salah, it prohibits in the hadith, in the ayah, it said, which means, verily the salah prohibits from al-fahsha'i wal-munkar, that is sinfulness and wrongful doing. So the salah, but this salah that is in this ayah is a salah that is complete. It is a salah that has been upheld with all of its, with all of the parts of it. As for, there are some people you'll find that they pray, yet they will do some of the types of haram, such as drinking or zina or stealing. But whatever it may be that they are doing, this is because their salah is rejected, as the salah prohibits, keeps you from doing the prohibited and wrongful things. That is the salah that is complete. Likewise, the person that right after salah does that which is incorrect and wrong and haram, then this is a sign that his salah has been rejected. And the person will leave his salah sometimes with only half of it, sometimes with a third, sometimes with a quarter, sometimes with nothing, according to how he is in his salah. So upon this foundation that Allah subhanahu wa ta'ala only orders us to do what benefits us and prohibits us, that which will harm us, and upon this, we know that there is a great effect upon the people, there is a great effect upon the person that upholds the salah.
في تنبيه أخشى أن وقت الظهر ما تميز لكم كما ينبغي فهو يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال وبالنسبة للعصر يدخل وقت العصر إذا انتهى وقت الظهر ويمتد وقت الظهر وقت العصر إلى اصفرار الشمس ورابطه أيضا أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال هذا هو الوقت المختار ووقت الضرورة إلى إلى غروب الشمس ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن الله سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه شرع صلوات على سبيل التطوع منها الرواتب فراتبة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها وبالنسبة لصلاة العصر قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات وبالنسبة للظهر قال من حافظ على أربع قبلها وأربع بعدها حرمه الله على النار وراتبة المغرب بعدها ركعتان وراتبة العشاء بعدها ركعتان وراتبة الفجر قبلها ركعتان وأيضا صلاة الضحى فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بصلاة الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها ووقتها بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح يعني بين طلوع الفجر إذا مضى من طلوع الفجر مقدار ساعتين إلا ربع حينئذ يدخل وقت صلاة الضحى ويمتد إلى ما قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا أو ربع ساعة لأن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه فيتطوع الإنسان في هذا الوقت ما شاء الله وكذلك بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عشر ركعات بين المغرب والعشاء بنى الله له بيتا في الجنة من صلى عشر ركعات بين الظهر وبين المغرب وبين العشاء بنى الله له بيتا في الجنة فهذا وكذلك بالنسبة لصلاة الليل فصلاة الليل لا حد لها لا من جهة الكمية وأما من جهة الكيفية فإنه يأتي بها على الوجه المشروع، بمعنى يؤديها كاملة أركانها وشروطها وواجباتها، ويكون أيضا مطمئنا فيها. وكذلك مشروعية صلاة الوتر. مشروعية هذه الأمور وإن كانت على سبيل التطوع لمصالح عظيمة، لكن من أهم هذه المصالح أن الصلاة المفروضة إذا كان فيها خلل وجاء العبد يوم القيامة بهذه الصلاة التي فيها خلل، قال الله جل وعلا حينما ينظر في صلاة عبده يقول هل لعبدي من تطوع، فإذا وجد له تطوع من الصلوات فإنه يجبر به ما حصل من نقص في صلاة الفريضة. وكما أن هذا جار في الصلاة فهو أيضا جار في الصيام، بالنظر إلى صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وصيام عشر ذي الحجة، وكذلك مثلا صيام اليوم التاسع والعاشر من محرم، أو العاشر والحادي عشر، أو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وكذلك صيام محرم، فإنه هو أفضل صيام بعد صيام رمضان، وكذلك صيام شعبان، فهذه شرعها الله جل وعلا، وذلك لحكم منها أنه إذا حصل خلل في صيام رمضان فإن هذا الخلل يجبر بهذا التطوع. وكما أن هذا واقع في الصلاة والصيام فهو أيضا واقع في الزكاة، فالله سبحانه وتعالى شرع الزكاة وشرع أيضا الصدقة، شرع الصدقة، فإذا تصدق العبد من ماله وجاء يوم القيامة وفي زكاته خلل فإن الله يجبر هذا الخلل الذي وقع في زكاته من صدقة التطوع. وهكذا بالنظر للعمرة وللحج، فإن العمرة واجبة على المكلف في العمر مرة، المكلف المستطيع في العمر مرة، وكذلك الحج واجب في العمر مرة، لكن عندما يحصل خلل في عمرته أو خلل في حجه، ويكون قد تطوع كثيرا بالعمرة وقد تطوع كثيرا في الحج، فإن الخلل الذي يقع في العمرة ويقع في الحج فإنه يجبر من عمرة التطوع، ويجبر الحج من حج التطوع. تترجمون؟
نعم. إيه؟ نعم إن شاء الله. حفظه الله went on to say that he went on to clarify for us the time of ظهر and the time of عصر. He said as for ظهر, it is the time that the sun is perpendicular to you. That means you have no shadow. The shadow is not apparent. This is the time ظهر comes in, and the end of time of ظهر is when your shadow is one time your size. Asr comes in right after the ظهر, as soon as ظهر is over. Then Asr comes in, and it is till the time of the sun turning yellow, or your shadow is two times your size. And he says, as Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to do the salawat that are wajibah, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has also made it permissible for us to pray extra salawat that are tatawwa. So for instance, there is the rawatib. After each salah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to do, for instance, for ظهر, he would pray four before it and two after it. For عصر, he would pray four before salat al-asr. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, whosoever prays four before ظهر and two after it, then Allah subhanahu wa ta'ala will build for him a house in Jannah. And he said, may Allah have forgiveness upon a person that prays four before عصر. And as well, there is two rak'at after salat al-maghrib, and two after Salat al-Isha, and two before Salat al-Fajr. And also he made for us Salat al-Duha, which is Salat al-Duha is also a Salat that is light. And there is no count to how many you can do, as many rak'at you want between Salat for Salat al-Duha. And the time for Salat al-Duha is the height span of one rumh. That was at that time a long spear. The Sheikh said between an hour, 2 hours and an hour and 45 minutes is when normally Duha would come in.
Okay.
And this would stay till the sun to about 15 to 10 minutes before Salat al-Duha. This is when you have to stop praying Salat al-Duha, because between this time, this time between Duha and Muhr, this is not a permissible time to pray. And he said also it is like that you pray between Muhr and Asr, and it is like that you pray between Maghrib and Isha.
Yeah.
And Rasulullah and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, whoever prays between, there is no limit to these as well, and whosoever prays between Maghrib and Isha, 100 rak'at, then Allah subhanahu wa ta'ala will build a house for him in Jannah. And the first hadith, I think I mixed the two hadith together here. Salat al-Duhur, whosoever prays four before it and two after it, then he will not enter the hellfire. This is the correct one. And also, there is also a night prayer, and you can pray as many as you want, the Shaykh Habibullah said, and a Salat al-Witr is also permissible for you to pray, that is the odd number. And in this is what benefits, and from the benefits is that, of course, the first thing you are asked about is that your Salah in the hereafter. So, when Allah subhanahu wa ta'ala comes to look in your Salah, and he finds that some of it is not completely correct, that is what is wajib upon you, but he will ask that if he looks into the Salah that you did that was extra Salah, such as these, and these will cover up some of the mistakes that you left. Any flaws that you have in your Salah. Such is the fasting. So, whatever you do of extra fasting, and the obligatory fasting can be whatever flaw you had in your obligatory fasting, then fasting that you did extra can fill in the gaps for you, and from it is fasting the 10th of Dhul-Hijjah, the 10th of Muharram, the 9th, 10th, and 11th of Muharram, and the Monday and Thursday of each week, and the days, the white days, the 13th, 14th, and 15th of each month when the moon is full. And the best of fasting after Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, is the month of Muharram. And also, the month of Sha'ban is very much like that you fast in the month of Sha'ban. And also, in the same way that your Salah and your Siyam, you do extra and they fill in the gaps for you, right? So is zakat. So is the zakat. So if you have some flaws or you have some shortcomings in your zakat, Ta'ala has made it permissible for us to give charity. Sadaqa. You need to fill in the gaps for you as well. And the same goes for al umrah. And umrah is obligatory upon the person one time within his life. And al hajj as well is it's obligatory upon you at least once. So if you do extra umrah and extra hajj, it will fill in the flaws you have for those two types of worship. Ta'am Shaykhna.
هذا نهاية الكلام الآن، وبإمكانكم إذا كان في شيء من الأسئلة، لكن أحب أني أعطيك الآن تلفون الفاكس، والفاكس هذا مفتوح 24 ساعة، أعطيكم إياه على أساس أنكم إذا أردتم تحددون الموضوع أو أردتم ترسلون شيء من الأسئلة ترسلونها عليه، وبعدين الموضوع اللي تبون أنتم في الدرس القادم ما هو؟
يا شيخنا حفظكم الله، الأسئلة موجودة عندنا،
خل أسئلة اليوم لكن بعدين
طيب ان شاء الله تعالى
انا اعطيها الاسئله.
اي طيب ممتاز. اذا نقرا عليكم اسئله شيخ.
لا خذ اول الرقم الفاكس
موجود يا شيخ عندي حفظكم الله.
مو حق المكتب.
اي عند المكتب موجود يا شيخ الله يحفظك.
طيب والموضوع ما الموضوع اللي تبونه مستقبله مشو.
اي ان شاء الله تعالى سنتصل عليكم يا شيخ
ان شاء الله
ونخبركم باذن
الله.
لان المحاضر القادم سيكون مع الشيخ صالح الهيداه حفظكم الله.
اي
والذي بعده معكم ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله
نتصل عليكم ان شاء الله.
ان شاء الله
حفظكم الله. جزاكم الله خيرا. لا نقرا عليكم اسئله شيخ.
اي
جزاكم الله خيرا. سائل يقول لقد ثبت عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فهل يجب اتباع الإمام في كل شيء ولو خالف سنة؟ مثلا لا يرفع اليدين قبل أو بعد الركوع، فهل يجب على المقتدي أن لا يرفع اليدين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، هل يجب اتباع الإمام في المسائل الخلافية الاجتهادية؟ مثلا الإمام يرى قبض يديه بعد الركوع والمقتدي يرى إرسالهما أو العكس، فماذا يفعل في مثل هذين المسألتين؟ The question I ask, it has been authentically reported that Prophet Muhammad said, indeed, Imam is there to be followed. So, is it mandatory to imitate or follow the Imam even if he was to oppose the Sunnah? For instance, Imam does not raise hands before and after ruku. So, is it mandatory upon those praying behind him not to raise hands as well? And the second part of the question is it wajib to follow the Imam in the issues of the khilaf or istihadiyah? For instance, Imam believes placing the hands on chest after ruku, and those praying behind him are the opinion of dropping the hands on the side. So, what is the correct ruling about these two issues? Tafaddalu hafizakum Allah.
Naam.
تفضل شيخنا. سؤال واضح يا شيخ.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الصلاة. فهذا يبين أن المأموم لا يسبق الإمام ولا يساوي الإمام، وإنما يكون تابعا له. فإذا انقطع تكبيره للركوع وركع فإن المأموم يركع يكبر ويركع. وهكذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وانتهى من الرفع وانقطع صوته من قوله سمع الله لمن حمده، يرفع المأموم ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. وهكذا في سائر أجزاء الصلاة الباقية. فهذا هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، معنى ذلك أنك لا تسبقه ولا توافقه، وإنما تكون بعده. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم حفظوا صلاته من جهة أقواله ومن جهة أفعاله. وهذا الأمر هو أمر للإمام وأمر للمأموم، بمعنى أن الإمام يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأموم يعني الإمام يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمأموم أيضا يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمخالفة التي تحصل بين المأموم والإمام قد تكون من باب السنن، يعني الأمور المسنونة. فإذا كانت في الأمور المسنونة فالأمر فيها سهل، يفعلها المأموم ولا يضر ترك الإمام المأموم ولا يضر ترك الإمام لها. فالقبض هذا سنة من سنن الصلاة، فإذا كان الإمام يسدل فإن الشخص يقتدي به، ولكنه لا يوافقه في السدل بل يقبض، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القبض. أما إذا كانت المخالفة بين المأموم والإمام بترك ركن من أركان الصلاة أو بترك شرط من شروط الصلاة أو بترك واجب من واجبات الصلاة عمدا، فهذا لا يجوز للإمام، لا يجوز للمأموم أن يقتدي به، لا يجوز للمأموم أن يقتدي به، لأن صلاته ليست بصحيحة، لأنه إذا ترك ركنا عمدا أو ترك شرطا عمدا أو ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته ليست بصحيحة، فلا يجوز للشخص أن يقتدي بإمام يترك شيئا من الأركان أو يترك شيئا من الشروط أو يترك شيئا من الواجبات. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
شيخنا عندي سؤال على آخر الجواب، فما إيش يفعل المأموم صلاته؟
نعم،
كيف يفعل المأموم إذا الإمام
المأموم ينفرد إذا كان بهذه الصلاة يصلي ولو كان وحده، لأن صلاة الإمام ليست بصحيحة.
الشيخ حفظه الله answered the question by saying أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم saying if the imam is sitting so you may follow him, so if he makes takbir and if he says takbir then kabiru it's takbir, if he goes into ruku and then goes into ruku till the end of the salah. So from this we take that the person that is following the imam, he should not and Rasulullah صلى الله عليه وسلم said or we should not take, we should not beat the imam in his going to takbir, say Allahu Akbar before him, or going into ruku' before him, and we should not put at the same time because of this hadith that says if he does Allah, if he says Allahu Akbar, then you say Allahu Akbar. If he does ruku', then you do ruku'. So the meaning of it is that you do not beat the imam in parts of salah that are wajib upon you, and you do not do it at the same time as well. So if the imam says Allahu Akbar and then goes down, then you wait till he is finished with what he is doing, then you do, then you follow him. نعم.
نعم.
And Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, pray as you have seen me pray. And the Sahaba رضي الله عنهم, when they took this and they followed the Prophet's prayer and they brought it to us and it is recorded in the books. And this is an order for the Imam as well as the person following the Imam, the Ma'mum. If the imam or the if in the salah the imam there is a difference between the imam and the person following the imam, then if this is in the from the door of sunnah, those things which are sunnah, then this is simple. The man, the person that is following the imam, he can do this sunnah even though the imam may leave it off. For instance, holding your hands to your chest after the quran, then this is a sunnah from the sunnah of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. But the Shaykh said, it has been established, so if the Imam, he does not put his hands on his chest and puts them on his side, there is no problem with you doing it and with you putting your hands on your chest because you are following one of the sunnahs. But if the person, if the Imam has left, if the difference between the Imam and the person following him is in a pillar of the rukun, a pillar of the salah, or in condition, one of the shurut, or a wajib, something that is an obligation upon you in salah, if he leaves one of these, and it is not permissible for the person following the imam, that is praying behind the imam, follow him in this, if his salah is not sahih, is not correct, and he prays, even if it is alone, finishing his prayer alone.
Ahsan Allahu alaykum. The next question is, what is the ruling about straightening the rows, and is it mandatory upon imam to pass by all rows to make sure the rows are straight? Sa'ilun yaqul, Shaykhana hafidhakum Allah, ma hukmu taswiyat al-safuf, wa hal yajibu ala al-imami an yamarru bi jami' al-musallina liyata'akkad taswiyat al-safuf qabla bida'at al-salah.
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، وكان يأمر وكان إذا كبر كان يعني يأمرهم بمحاذاة المناكب والأكعب، وكان عمر رضي الله عنه يعني يأمر الناس بالمحاذاة بين المناكب والأكعب، وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وهكذا الذين صلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسوية الصفوف من الأمور الواجبة، ليست من الأمور المستحبة. نعم.
شيخنا، الجواب السابق، هل إذا سهى الإمام في ترك واجب أو ركن أو شرط ترك كذلك؟ إذا سهى ليس عمدا.
الجواب بالنظر إلى سهوه، إذا سهى في ترك ركن فإنه لا يجبر بسجود السهو، وإذا سهى بترك شرط فإنه لا يجبر بسجود السهو، إنما الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب. إذا ترك واجبا من الواجبات سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، والمأموم يكون تابعا له. إذا سجد للسهو فإن المأموم يتبعه. أما بالنظر لترك سنة من السنن فإنها لا يجب لها سجود سهو، فلا بد من التنبه للفرق بين ترك الركن والشرط سهوا وبين ترك الواجب، فإن ترك الواجب يجبر بسجود السهو، أما بالنظر إلى الركن والشرط فإنهما لا يجبران بسجود السهو. فعلى سبيل المثال، لو صلى الإمام ناسيا أنه على غير طهارة، لو صلى الإمام أنه صلى ناسيا أنه على غير طهارة ثم بعد ذلك ذكر في أثناء الصلاة، لا نقول إنه يستمر ويجبرها بسجود سهو، بل الواجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يقدم غيره ويستمرون في صلاتهم. وهكذا لو وقع حدث في أثناء صلاته فإنه لا يجبره، لا نقول يستمر ويجبره بسجود السهو، بل يخرج ويتقدم غيره ويصلي بالناس وهكذا. نعم.
بارك الله فيك شيخنا. Before I continued with the translation, I thought I forgot a part of the translation for the brothers, and I asked the sheikh if the imam missed a part of his salah, a condition or a pillar or a wajib obligation. If he left it in forgetfulness, do we follow? He said, as for someone leaving out a rukun or sharp, that is a pillar of the salah or a condition of the salah, then you cannot follow him. The salah is no good. But if he forgot a part of the salah that is wajib, then to do the sahu would make up for that, and he can make to do the sahu at the end. And as an example, he said, remember in the middle that he did not make wudu, or he didn't have wudu before he started the salah. It's not permissible for him to continue his salah and then do to do the sahu and boy, must leave his salah and go and make wudu. Same, if something happened within the salah that breaks his wudu, he has to leave it and he cannot make it up with to do the sahu. And the Shaykh Hafidhullah, when he answered the about making your line straight, what is the ruling on making your line straight? He said, the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, line up as the malaika line up with their Lord. Line up how the malaika line up. And it is known that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would correct the lines by saying, make your shoulders and ankles together. Bring them together so that this would make the line straight. And likewise, Umar radiallahu anhu and Abu Bakr and Ali and all that radiallahu anhu majma'in, all of the Sahaba that prayed with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when they lined up, they would put ankle to ankle and shoulder to shoulder. And this is how lining up the line should be straight, and it is wajib. It is a part of the wajib part of Salah. So, and it is not mustahab, it is not just a like part of it, it is wajib. Ta'am Shaykhna.
Atabakum Allah. Barakallahu feekum. The next question is, does performing the prayer with jama'ah in masjid conditional with hearing of adhan? Sa'ilun yaqul fadilat al-shaykh hafizakumullah, hal wujubu ada' al-salati ma'al jama'ah fil masjid mushtaritun bi sama'i al-adhan afiduna barakallahu feekum.
Al-jawab, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala man sami'a al-nida'a falam ya'ti فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. فالإنسان عندما يسمع النداء يجب عليه الحضور. وإذا كان بعيدا جدا ولكن عنده مثل وسيلة نقل ويتمكن ولا يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد فإنه يأتي، لأن صلاة الجماعة لها فضل عظيم. نعم.
Said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam the adhan, then salat al-jama'ah is an obligation upon him, it is wajib. So whomsoever heard it, hears it, then it is wajib upon him. But if the person is far away, but he does have a means of transportation, and it is not hard for him, and it does not go into the, it is not overly burdening for him to go to the Salat al-Jama'ah, then he should go because of the great benefit of this Salat.
Ahsan Allahu alaykum. The next question is, the question asked about a narration quoted by Ibn Qudam al-Maqdisi in his book Al-Mughni, narrated from Al-Utawi, who said, one day I was sitting next to the grave of Muhammad alayhi salatu wasalam, and a Bedouin came and said, Salamun alayka ya Rasulullah, I have heard Allah has said, had they, when they had wronged themselves, come to you and asked Allah's forgiveness, and the apostle had asked forgiveness for them, they would certainly have found Allah most forgiving, most merciful. Therefore, I have come to you for forgiveness of my sins and seeking your intercession with Allah. And then the Bedouin left, and I, Utubi, he fell asleep. And then he said, Utubi, that he saw Muhammad alayhi salatu wasalam in his dream.
Yeah.
And he, the Muhammad alayhi salatu wasalam, said, oh Utubi, go after the Bedouin and give him the good news that Allah has forgiven him. And this narration has been reported in many books, including Tafsir ibn Kathir and by Imam Nawawi, and some of the Sufiya use this as a proof for tawassul with the Zat of Nabi after his death. Please explain this matter. سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لقد أشكل علينا قول إمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله الذي ذكره في كتابه المغني باب الهيت فصل زيارة قبر النبي قول هو يروي عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك إلى ربي ثم انصرف الإعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فقال يا عتبي الحق الإعرابي فبشره أن الله قد غفر له وقد ذكر هذه الحكاية ابن كثير في تفسيره وإمام النووي وغيرهما وقد استدل به بعض الصوفية عندنا في جواز التوسل بذات النبي بعد موته فما هو قول الحق وهل هذه الرواية حجة في هذا الباب أفيدونا بارك الله فيكم
أنا أرى أن السؤال هذا يكون مؤجل حتى حتى
طيب
منه كلاما كافيا
طيب ممتاز يا شيخ
ايه هذا ارسله لنا بالفاكس
طيب ممتاز جدا الله يحفظكم شيخ the شيخ said ان شاء الله تعالى he will answer this some other time in detail so that answer will be more detailed and more sufficient ان شاء الله طيب السؤال التالي حفظكم الله when should we pray Surah Al-Fatiha if we are praying behind the Imam in the loud prayer? متى يقرا المقتدي سورة الفاتحة وهو خلف الإمام في صلاة الجهرية؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث عام بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم وبالنسبة للمنفرد، وعام أيضا من جهة الصلوات سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية. وقد دلت أدلة دالة على استثناء قراءة الفاتحة، لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن يستمع له وأنصتوا، فالمأموم مأمور بالإنصات للإمام لقراءة الإمام، إلا أن الفاتحة مستثناء فيقرأها المأموم في سكتات الإمام، لكن لا يقرأها إلا في السكتة التي بين انتهاء قراءة الفاتحة وقراءة السورة، أو يقرأها في آخر قراءة الإمام قبل أن يركع، لكن لا بد من قراءتها. نعم.
حفظه الله. We want to say the Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم said there is no salah for the one who does not read the opening of the book فاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة. General, and there is no, this hadith is general for the imam and the person following the imam for the salah that is wajib and jama'ah and the salah that is alone, and this hadith is general and everyone has to read it. But there is a certain case where that the Quran is not read, and that is one. Someone is reading the Quran, so the Imam, when he is reading Surah Al-Fatiha, you don't read it with him, because Allah subhanahu wa ta'ala is saying, hey, if the Quran is read, then listen to it. But you read it when he is quiet. And you should read it right at the portion that he is quiet between the surah or the ruku', but you have to read
Fatiha. Asabakum Allah. The next question is, what is the ruling if someone prays without wudu? Sa'ilun yaqul fadila al-shaykh hafidhakum Allah wabarak Allah fikum wa fi ilmikum ma hukm alladhi yusalli bidun al-wudu tahawunan.
Al-jawab, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam qala la salata illa bi tahur. فإذا صلى وهو قادر على استعمال الماء أو قادر على استعمال التراب إذا لم يجد الماء، أو كان في استعمال الماء ضرر عليه في بدنه، فالله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء وشرع الطهارة بالتراب حينما لم يجد الإنسان الماء أو كان استعماله للماء يضره، سواء كان ذلك في جميع بدنه أو كان في عضو من أعضائه. فإذا كان في عضو من أعضائه كما إذا كان فيه جبيرة، فإنه يجمع بين التيمم وبين المسح. لكن مما يحصل التنبيه عليه هنا أن الشخص عندما يكون في يده اليسرى جرح وقد وضع عليه عصابة، فإنه عندما يتوضأ ويغسل اليمنى فإنه يمسح على اليسرى على محل الجرح، يمسح ويتيمم، ثم بعد ذلك يمضي في إكمال وضوئه، لأن بعض الناس يؤخر التيمم حتى ينتهي من الوضوء، وهذا عمل غير صحيح. فالمقصود أن الإنسان إذا صلى على غير طهارة متعمدا فهذا يحكم بكفره، لأنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، يعني أنه منكر لهذا الشرط أو تركه تكاسل. ومثل شخص يصلي إلى غير القبلة لأن صلاته ليست بصحيحة، أو إنسان يصلي عريان يترك السترة، فالحكم في هذا كله واحد. نعم.
say the answer to this is the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam saying there is no salah except with purification, that is being pure and whatever is wudu. To use water making his wudu, he should do so, and whomsoever is not able, then he should make a tayammum with, you know, dirt or dust, and this either for a person that cannot find water, or because has certain injuries on his body, that will keep him from using water, something that water might harm him, so he can, Allah subhanahu wa ta'ala made it that we can use turab, dirt. And but if this person has injuries on parts of his body and he can't put water on those parts, then he should make, he should do wudu with water and do tayammum as well. Do tayammum, yani he should mix them together. So a person, for instance, has an injury on his left hand, then he should make wudu, and while he cleans his right hand, when he comes to, and he has his left hand wrapped with a cast or something, then he should make his, clean him in his right hand, and then he can wipe over his cast, or if he has something wrapped around some part of his body, and make tayammum at that time, and not leave it till after the wudu. He should make tayammum at that time, and then complete his wudu with water. And the person who does not make, who prays without wudu, and this is his salah, is not accepted, and this is the saying, yani this is what he's saying, it's not accepted, that the person that prays to other than the, or a person who prays naked, he does not cover himself for salah. All these types are the same. There's no difference between them. The salah is not accepted. Naam, Shaykh.
Naam. Asabakum Allah. The next question is it permissible to just mention the dua al-istikhara without making the two rak'ah? Sa'irun yaqul, hal yujuzu qira'atu dua al-istikhara biduna rak'ataini am la'budda min rak'atain? Barakallahu fikum.
الجواب من المعلوم أن المسلم مأمور باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنته من جهة ما أمر به يفعل، ومن جهة ما نهى عنه يترك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث. فهذا يبين أن المسلم عليه اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المسألة هديه هو صلاة ركعتين، وبعد السلام يقرأ دعاء الاستخارة. أما إذا دعا دعاء الاستخارة بدون الركعتين فهذا يكون مخالف للسنة. نعم.
حفظه الله when I'm to say that the Muslim follow the sunnah. From whatever he's ordered with from the sunnah, then he does it, and whatever he's prohibited from, then he leaves it. And Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, he says, it is upon you that you follow my sunnah and the sunnah of the Khulafa al-Rashid, the rightly guided Khulafa after me. Hold on to it, with your moral teeth. And every newly invented affair is a misguidance, and every is an innovation. Every innovation is a misguidance. The end of the hadith. So every Muslim, it is upon him that he follows. And in this affair, where Salat al-Istikhara, the sunnah is, and the way it should be done is that the person prays two rak'at and he makes the dua al-Istikhara, asking Allah to guide him. So if he just has the dua without the two rak'at before them, and this is not the sunnah, and he is not doing it correctly, and he is opposing the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Incorrect.
Ahsan Allahu ilaykum. The next question, a sister from England asks about traveling to Saudi to seek knowledge. She said her brother will accompany her, but he cannot stay there with her and will return back to England. So is it permissible for me to stay there without mahram? Please note that once I'm done, he will come back to pick me up. السائلة تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أنا امرأة من بريطانيا
وأريد توجيهكم، أريد أن أسافر إلى السعودية لطلب العلم، وأخي سيذهب معي، ولكنه لا يستطيع أن يمكث معي في السعودية لمدة دراستي. فالسؤال هو، هل يجوز لي أن أبقى في السعودية بدونه، مع العلم أنه بعد انتهائي من الدراسة سيأتوني إن شاء الله يأخذني إلى بلدي؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهكذا إذا بقيت في البلد فلا بد من وجود محرم عندها، لأن المرأة عندما يعرض لها عارض من العوارض فإن المحرم يتولى أمرها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن المرأة ضعيفة، وعندما تكون موجودة منفردة يخشى عليها من وقوع فتنة بها، يعني يقع بينها وبين بعض الأشخاص فتنة فيهتك عرضها ويستمر، وهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حماية لدين المرأة ولمالها ولعقلها ولنفسها ولعرضها بين أنه لا يجوز أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجاء في الحديث الآخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك بالنظر إلى لما قال ذلك رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو وهو أخ الزوج؟ قال: الحمو الموت. فالمقصود أن طلبها للعلم هذا مهم من الأمور المفروضة، وإنما هو من باب التطوع، فهي في إمكانها أن تتعلم في بلدها ما يجب عليها من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، يعني تعرف ذلك لأنه موجود في الكتب وفي بلدها يوجد أشخاص يعلمونها هذا التعليم. أما بالنظر لما زاد عن ذلك الواجب فهذا من باب التطوع، فلا ترتكب معصية من أجل أن تحصل أمرا تطوعيا. نعم.
شيخ حفظه الله وأنت سيد الرابط صلى الله عليه وعلى عليه وسلم said حلال، it is not permissible for a woman that believes in Allah and the last day that she should travel alone for a whole night and the whole day and night. Now, so the Shaykh حفظه الله, he said that this is not permissible for a woman to travel alone, and the same thing is that if she's in a place that is not her home, that she should stay there without a mahram to win her. Not permissible for her to... Likewise, she cannot stay in a foreign land or a foreign area without a mahram. And this is, and there is reasons for this, and some of them are that the woman is weak, and maybe something might happen between her and some other person or another man in that land. This man might take advantage of her weakness and do something to her. That it, you know, he might rape her or do something not permissible to her, and this is because she has no mahram to protect at this time, and this is one of the reasons. When he made this, when he ordered us to have a mahram with the woman, then it was for her own protection. And reputation, to protect her and her honor. So, said there is not a man or a woman that come together alone, except that the shaitan is the third of them. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم was also asked about al-hamu. The hamu is the man, is the brother-in-law, so which is the closest person to the brother or to the husband. عليه الصلاة والسلام said al-hamu al-maut, that the brother-in-law is death. And and her seeking of knowledge, then this is not farz. If she can learn in her own land and find people to teach her the things that are wajib upon her from tahara and salah, types of things that are she needs to practice her deen, and whatever goes past this, then this is extra. It's not an obligation upon the person, so she should not be this drastic or yani that is not permissible, so that she may gain something that is mustahab, like and not wajib. Na'am shukran.
Atabakum Allah wa hafizakum Allah. The next question is, sister asked, I have a friend that is an iddah, but her husband still fondle and foreplay and do everything but have intercourse. Does this mean that she is still an idda, and what is the ruling for this? تقول السائلة حفظكم الله يا شيخنا تقول صديقتي في العدة ولكن زوجها يفعل بها كل شيء إلا جماع أي يقبلها ويداعبها إلا جماع فهل هذا ينقض العدة أو يعتبر الرجوع؟
الجواب أولا لا بد من النظر في هذه العدة هل هي عدة هل مثلا هل هي عدة طلاق قبل الدخول وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فلا عدة لها أم أن هذه العدة عدة طلاق بائن بينونة كبرى فإنها لا تحل له أو كان هذا بالنظر إلى وقوع مثلا خلع أو فسخ فيما بينهما أما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا بمعنى أنه طلقها طلقة واحدة أو طلقها اثنتين وهي لا تزال في العدة فإن له أن يراجعها له أن يراجعها وطريقة والمراجعة تكون بإحدى طريقتين الطريقة الأولى أن يشهد شاهدين على رجعتها والطريقة الثانية أن يجامعها بنية الرجوع فإذا جامعها بنية الرجوع أو أشهد شاهدين على رجعتها فيقول اشهدا أنني راجعت زوجتي فلانة بنت فلان من الطلاق الذي وقع مني عليها هذه هي الطريقة الشرعية في المراجعة نعم
حفظه الله وأنت As for the iddah, that is the time period between the man and the woman when the man divorces the woman. She has a time period that she must stay with him. Or, I mean, she cannot get married to another man. And this iddah, he said, we have to look into what type of iddah is this. Is it a iddah that is before? Or is it a talaq? That the man divorced the woman before he even had any relations with her. This is the case, and she does not mean to make iddah, because it is known that he had no relations with her, and the son would not be his. Or is it a talaq ba'in? That is, it is a divorce that is, yani, it is the last one. Divorce, sorry, this is the third time, it is the last one. Then it is wajib to take them apart from each other. They cannot stay with each other anymore. But if it is a talaq raj'i, that is he divorced her, but it is still it is the first or second time, and it is permissible for him to take her back. It is permissible. And the taking back, which is al-muraja'ah, there is two situations in it. One is two ways to do it. One is that he brings two witnesses that say, I have... he brings two witnesses and makes them testify, be witness to him taking her back. Or the second one is that he has relations with her with the intention of taking her back. Naam, Shaykh.
Naam.
Ahsan Allahu alaykum. The next question is, could you inform us that covering the feet for a woman when she is alone in her home, is it wajib upon her to cover her feet while she is praying? هل يجب غطاء الأقدام للمرأة أثناء الصلاة وهي وحدها في بيتها؟
هل
غطاء الأقدام يا شيخنا
غطاء؟
اي غطاء الأقدام يعني كاشف الأقدام كاشفة يعني
وهي في بيتها؟
وهي في بيتها بوحدها أثناء الصلاة
لا هذا لا يجب عليها
نعم The Shaykh said it's not wajib upon her to cover her feet while she is in our home by herself alone. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفي نهاية هذا اللقاء المبارك ألا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الوالد على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للقاء معنا في هذا اليوم المبارك وتفضله بإجابة على أسئلة أبنائه وبناته من المسلمين فجزاه الله خير الجزاء كما نشكركم أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. And we also thank you all as well for your participation and gathering for knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who seek knowledge for His pleasure and act on it in the best manner. We also like to remind you that all past lectures are available online at www.albasira.org, that is albasera.org. If you miss any lecture, you may listen absolutely free of charges. Wa jazakum Allahu khayran. Wa inshaAllah, the next lecture will be with our honorable Sheikh, Sheikh Saleh bin Muhammad al-Hidan. حفظه الله تعالى وحتى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. في أمان الله شيخ.
سلم لنا عليهم.
يبلغ الشيخ يستمعون. بارك الله فيكم.